والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتن نزع المتن قال: أما القسم الأول فحاله وحال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك. بينا القسم الأول مقصود هذا الأعراض التي باد أهلها لا يعرف لهم رسم ولا اسم ولا كذا ولا كذا، واضح هذا من الأنفال ويكون ملك الإمام كما ذكرنا الروايات الدالة على ذلك سابقا. الآن نضيف إلى هذه الروايات، روايات كثيرة هي تدل على هذا المعنى. هناك رواية صحيحة الحلبي، وهناك صحيحة الزرارة. صحيحة الحلبي موجودة في الباب 18 من أبواب أحياء الموات، من أبواب أحياء الموات الباب قد قلنا 18. هاي الرواية صحيحة للحلبي. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. لا مو هذا، حديث التاسع. الله في الأنفال مو في يا الله. هاي صحيحة زرارة الحديث التاسع في باب الأنفال، الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث التاسع. قال: قلت له: ما يقول الله يسألونك عن الأنفال؟ قل: الأنفال لله والرسول، هي كل أرض جلى أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول. كل أرض جلى عنها أهلها، جلى عنها أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا ركاب. هذا يشمل مع الكلام، يشمل هذه الرواية التي نحن فيها. أنا كل رواية دل على هذا كثيرة، خربة حتى الخربة، رواية الخربة تشملها، أرض لا رب لها تشمل محل الكلام. هذه الروايات روايات كثيرة جدا تدل على ذلك، وهذا لا إشكال فيه عندهم. قال: وأما القسم الثاني، القسم الثاني ما إذا كان لها مالك معلوم، ما إذا كان لها مالك مجهول. القسم الثاني ما إذا كان لها مالك، أن ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه. أرض ميتة بالموات بالعارض، كلامنا في الموات بالعارض، إحنا يعني كانت حية سابقا الآن أصبحت ميتة ولها مالك، لكن هذا المالك مجهول لا يعرف بشخصه. هذا القسم الثاني. سيد الماتن هنا ذكر، قال: ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان، المشهور هو الأول ولكن الأحوط كذا وكذا، وذكر أنه يطبق عليه أحكام مجهول المالك، أحكام مجهول المالك. اللي ذكر السيد الماتن يعني شو ذكر؟ شو عبارة بعدين نعلق عليها. يقول: أما القسم الثاني في جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان، المشهور هو الأول، يعني أنه يجوز إحيائه والقيام بعمارته، ولا بد أنه يترتب على هذا الجواز شنو؟ أنه يكون ملكا أو يكون تثبت فيه الأحقية، لهذا المحيي الجديد. لكن هو يقول لكن الأحوط وظهر أنه احتياط وجوبي، لكن الأحوط فيه الفحص، يعني قوانين أو أحكام شنو مجهولة مالك طبقها عليها، لما المالك مجهول لابد من تطبيق أحكام مجهول المالك. إذا قال ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، فإما أن يشتري عينه من الحاكم إلى آخر عبارة اللي هي أحكام مجهول المالك طبق عليها. في ذيل هذا القسم هذا العبارة ذكر قل هذا فيما ذا لم يعلم بإعراض المالكي مالكه عنه. قل هذا كل اللي نقوله تطبيق أحكام مجهول المالك ووجوب الفحص إذا لم نعلم بأن المالك شنو أعرض عنه، وأما إذا علمنا وأما إذا علم به يعني بإعراض المالك جاز أحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا، إذا أعرض عنه فيجوز تملكه بلا إشكال ولا يحتاج ذلك إلى الإذن من مالكه بعد إعراضه. هذا القسم الثاني. اجل القسم الثالث اللي هو شنو ما دام كان مالكه شنو معلوما، أرض ميتة كانت محياة سابقا نعلم أن لها مالك معلوم ونعرفه زيد بن أرقم، هذا هو مالك هذه الأرض الميتة بالعارض. قال وأما القسم الثالث هنا أيضا ذكر فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه، هذا واضح. وإن لم يعرض عنه صاحبه شو نسوي؟ قال فإن أبقاه جدك صور في القسم الثالث، ذكر صور ثلاثة. لاحظوا نقرأ العبارة. قال وأما القسم الثالث يعني إذا كان مالكه معلوما فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه، واضح. وإن لم يعرض عنه ذكر صور، فإن هذه الصورة الأولى فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لأغنامه لدوابه وأنعامه، هذه الصورة الأولى هو تركه ميتا لكن شنو غرضه؟ أن يستفيد هو من حشيشه وقصبه أو مرعى لأنعامه، يصير هذا عادة، هذه الصورة الأولى. أو هذه الصورة الثانية أو أنه كان عازما على إحيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له، باني على أن يحيي هذه الأرض لكن ينتظر مجيء موسم معين حتى يحييها، مو كل فصل هو يقدر يحييها، ينتظر وقت صالح لإحيائها وقت صالح له، أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الأحياء ونحو ذلك. فإذن هو يريد إحيائها هذه الصورة الثانية لكنه منع من ذلك موانع، عدم مناسبة الفصل أو ماذا أو عدم توفر الأسباب والآلات التي يتوقف عليها الإحياء، هذه الصورة الثانية ونحو ذلك. الصورة الثالثة يذكرها بعدين. وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، أصلا ما باني على أن لا يحيي هذه الأرض، ملكها كانت محيات كانت حية عنده ثم ترك صارت ميتة وهو ليس له قصد ماذا إحيائها، هذه الصورة الثالثة. فإذا كبر قبل الصورة الثالثة، الصورة الأولى من الصورة الثلاثة هو أن يكون ماذا هو يبقيها ميتة ليستفيد شنو منها في هذه الحال في حالة كونها شنو ميتة من حشيشها من حطبها من قصبها من يستفيد منها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن يكون باني على إحيائها لكن الوقت ما مناسب، ينتظر الوقت المناسب وينتظر وصول الآلات والأسباب التي تمكنه من إحيائها. الصورة الثالثة لا يكون له قصد ماذا إحياء هذه الأرض. هذه صورة ثلاثة. فالصورة الأولى والصورة الثانية قال فلا إشكال في جميع ذلك، عن فئتين الصورة قبل ما ينتقل للصورة الثالثة، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد. لا يجوز لأي أحد أن يتصرف في هذه الأرض ويحيي هذه الأرض والتصرف فيه بدون إذن مالكه. ليش؟ لأنه هو بانع لمن؟ على إما بانع على إحياء هذه الأرض كما في الصورة الثانية لكن ينتظر وصول الآلات أو حلول الموسم المناسب، وإما أنه يريد أن يستفيد منها بهذا الشكل، بهذا الشكل هو يستفيد منها، يجعلها مرعى لأنعامه ودوابه. في كلتا الصورتين يقول لا إشكال في أنه لا يجوز لكل أحد إحياء هذه الأرض والتصرف فيها إلا بماذا؟ إلا بعد أخذ الموافقة والإذن منه. زين. بالصورة الثالثة اللي هو أنه بان على عدم الإحياء، اللي هي إبقاؤه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، هنا فصل بينما إذا كان سبب تملك للأرض، هذا المالك الأول، بينما إذا كان سبب تملك للأرض هو الإحياء، شلون تملك هذه الأرض؟ من أحياها هو ثم صارت ميت. وبينما إذا كان سبب تملك لهذه الأرض غير الأحياء كالشراء، هبة، إرث وصل ممن أحياها، اشتراها ممن أحياها، هو ما أحياها، هو انتقلت إليه بالشراء بالهبة بالإرث، فصل بينهما. فإذا كان السبب هو الإحياء قال يجوز لغيره إحياؤها إذا هو شنو ما عند قصد. هذه الصورة الثالثة الكلام بها، ما عند قصد الإحياء، ما يريد إحياء أصلا، إيش بقية؟ مو فقط ما عند قصد إحياء ولا يستفيد منها في حالتها الفعلية، ما عنده جبنة على أن يستفيد منها ولا عند قصد إحيائها. في هذه الحالة يقول إذن ملكها بالإحياء جاز لغيره شنو إحياؤها، ويترتب على إحياء الثاني الملكية أو الأحقية. وأما إذا ملكها لا بغير الإحياء، انتقلت إليه من الإرث، إرث انتقل إليه من أبيه، يقول هنا يحتاط السيد الماتن. أقرأ عبارته، قال وأما إذا علم أن إبقاؤه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول شنو الإحياء، وليس له انتزاعه من يد المحيي، يعني المالك الأول إذا أحياها الثاني ليس له انتزاعها من يد المالك، من يد المحيي هذا الثاني. وإن كان الأحوط، ظهر هذا احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول، هذا المحيي الثاني بعد أن أحياها، وحكم بأنه شنو بأنه يجوز له أحياؤها وليس للأول انتزاعها منه، لكن الأحوط أنه إذا رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه، لكن احتياط استحباب. وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء، إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث، هنا لا احتياط وجوبي، فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره، لا يجوز لغيره إحياء هذه الأرض. وإن كان المالك الأول بانيا على عدم الإحياء لكنها انتقلت إليه بغير الإحياء بهذه القيود، فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه، ولو تصرف فيه، هذا الشخص الثاني تصرف في هذه الأرض بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحواط، وهذا احتياط وجوبي. هذه المسألة على طولها اللي ذكرها السيد المعتن في القسمين الثاني، وهو ماذا كان المالك مجهول، والثالث ماذا كان المالك معلوم. زين، اللي نقوله احنا في هذا كتعليق على كلامه، أول شيء أن هذه الصور الثلاثة التي ذكرها، الصور الثلاثة مقصودة بها شنو؟ ما إذا كان بانيا على استفادة منها على وضعها الفعلي، الصورة الثانية ما إذا كان بانيا على الإحياء لكن منع منه مانع عدم حلول الوقت أو كذا، هذه الثانية. الثالثة ما إذا كان شنو؟ بانيا على عدم الإحياء. هذه الصور الثلاثة اللي أقوله هو هذا، أنها صور الثلاثة لا تختص بالقسم الثالث، ما تختص بالقسم، هو ذكرها في القسم الثالث. قال وأما القسم الثالث ذكر هذه الصور الثلاثة، القسم الثاني ما ذكر هذه الصور، القسم الثاني قال هيك فقط. طبعا إذا ذيل خذنا ما ذكر في القسم الثاني أنه مسألة الإعراض ذكرها بالأخير، لكن في القسم الثاني ذكر بأنه هناك خلاف في أنه يجوز إحياء للغير في جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه، وجهان مشهور ذهب إلى جواز الإحياء، لكن هو شنو قال؟ الأحواط شنو؟ أن نطبق عليها أحكام مجهول المعني. ما ذكر الصور الثلاثة في القسم الثاني وإنما ذكرها في القسم الثالث. اللي نقوله هو أنه لماذا؟ لأنه كما تجري في القسم الثالث تجري في القسم الثاني بنفس أحكامها. يعني يمكن تصور جريان الصور الثلاثة التي ذكرها في القسم الثاني كما هو تصورها في القسم شنو؟ في القسم الثالث. القسم الثاني شنو يختلف القسم الأول عن الثاني؟ في المعلومية والمجهولية للمالك. القسم الثاني المالك مجهول، أي خال مجهول لا نشخصه بنفسه، هو مجهول، مالك مجهول، لكن يمكن افتراضا يقول بأن هذا المالك المجهول، تارة نفترض أنه باني على الاستفادة من هذه الأرض الميتة بعد أن صارت خرابا على وضعها الفعلي، هذه صورة، وأخرى يكون بانيا على إحيائها عند حلول الوقت المناسب وعند وصول الآلات والأسباب التي يتوقف عليها الإحياء، وثالثة يكون بانيا على عدم الإحياء. يعني اللي أريد أقوله هو كون المالك مجهول لا يمنع من افتراض هذه الصور فيه، كما يمكن افتراضها فيما إذا كان المالك معلوم، يمكن افتراضها فيما إذا كان المالك شنو؟ مجهول. ومن هنا لابد من ذكر هذه الصور في القسم الثاني كما ذكرها في القسم شنو؟ في القسم الثالث. كما فعل في الإعراض، في الإعراض ايش سوى؟ ذكرنا في القسم، في القسم الثاني ذكر بأنه فإن هذا إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، المجهول ذكر هذا، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة. ثم في القسم الثاني قال فإن أعرض عنه، القسم الثالث مالك معلوم صاحبه جاز لكل أحد أحياه، وإن لم يعرض عنه تجي هاي الصور الثلاثة. فإذن هما يشتركان القسم الثاني والثالث في الإعراض وعدمه، ويترتب عليه كل الحكم نفسه، كذلك هما يشتركان في ماذا؟ في هذه الصور الثلاثة. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه الكلام هو ينبغي أن ينصب على مسألة جواز الأحياء وعدم جواز الأحياء، هذا هو المهم في المقام، يعني محط النظر هو هذا في كتاب أحياء الموات، أنه هل يجوز لغير المالك مالك الأرض عندما يطرأ الخراب على أرضه التي أحياها مثلا أو انتقلت إليه بغير الأحياء بعد أن يطرأ الخراب عليها وتصبح خربة، هل يجوز لغيره أحياؤها أو لا؟ هذا الكلام هو يعني ينبغي أن ينصب على تحقيق هاي الجهة أو لا، لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز للغير أحياء هذه الأرض. وهذا في الحقيقة يرتبط بشيء وهو هذا، أن علاقة المالك بالأرض، علاقة المالك بالأرض بأي سبب انتقلت إليه، ذكر بشكل عام، سواء انتقلت إليه بالأحياء، انتقلت إليه بالأرض، انتقلت إليه بالشراء، أن علاقة المالك بالأرض هل تنقطع بمجرد خراب الأرض؟ بمجرد أن تكون الأرض خربة، أصبحت خربة ميتة، تنقطع علاقته بماذا؟ بهذه الأرض. هل بهذا الشكل؟ أو لا، أن علاقته بالأرض لا تنقطع إلا إذا شنو؟ إذا أحياها شخص آخر. بمجرد الخراب هي لا تنقطع علاقته بالأرض، فلو بقيت خربة لا تنقطع علاقة المالك الأول بالأرض، وإنما تنقطع متى؟ إذا أحياها المحيي الثاني، عندما يحييها تنقطع علاقة المالك الأول بهذه الأرض. هذا احتمال ثاني. أو يفصل بينما إذا انتقلت إليه بالإحياء وبينما إذا انتقلت إليه المالك الأول وبينما إذا انتقلت إليه بغير الإحياء، فيقال بأنه إذا انتقلت إليه بالإحياء تنقطع علاقته بماذا؟ بهذه الأرض بمجرد خرابها. أما إذا انتقلت إليه بغير الأحياء بالإرث أو الشراء، هنا لا تنقطع علاقته بمجرد الخراب، بل قد يقال لا تنقطع علاقته حتى بماذا؟ بالأحياء، على كلام يأتي. أو يقال لا، بأنه أصلا هي علاقته تنقطع مطلقا، تنقطع مطلقا، تنقطع مطلقا، لا تنقطع مطلقا، أو يفصل بين هذه الحالات. هذا هو الذي ينبغي التركيز عليه في هذا البحث. فإذا كان المهم هو هاي مسألة جواز الأحياء وعدم جواز الأحياء، فنقول بأن القسم الثاني والقسم الثالث، يعني إذا كان المالك مجهول أو كان المالك معلوم، لا يختلفان، هذان القسمان لا يختلفان في جواز الأحياء في الصور التي حكم فيها بجواز الأحياء، و لا يختلفان أيضا في عدم جواز الأحياء في الصورة التي حكم فيها بعدم جواز الشنو؟ جواز الأحياء. ما يختلفان القسم الأول والثاني، لا يختلفان في ذلك، يعني هو حكم بجواز الأحياء في الصورة الأولى والثانية، مو في الصورة بعدم جواز الأحياء في الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى شنو؟ ما إذا كان يستفيد منها وهي ميتة. ثانيا ماذا؟ ينتظر الوسائل أو الموسم. حكم بعدم جواز الأحياء، ما يجوز لأحد أن يحييها. ونقول لا فرق بين أن يكون المالك معلوما كما هو ذكر أو يكون ماذا؟ مجهولا. حتى المجهول إذا فرضنا أنه هو لا بانع على أن يستفيد منها أو منتظر الموسم، لا يجوز لأحد أن يحييها. كما أنه في الصورة التي حكم فيها بجواز الأحياء وهي الصورة الثالثة، أيضا لا يفرق فيها بين أن يكون المالك مجهولا أو يكون المالك ماذا؟ معلوم. عندما يبني المالك الأول على شنو؟ على عدم إحياها، باني على عدم إحياها ويتركها هكذا، هنا أيضا لا يفرق بين، يعني إذا كان أكو دليل يدل على أنه يجوز إحياؤها لكل أحد في هذه الصورة، إذا كان المالك معلوما فهو نفس الدليل أيضا يستدل به على جواز إحيائها فيما لو كان المالك شنو مجهولا. كون المالك مجهول وكون معلوم ما يأثر في هذه المسائل. من هنا ينبغي أن يقع الكلام في جهات. الجهة الأولى في أن ما ذكروه في القسم الثالث، يعني إذا كان المالك معلوم، من عدم جواز الإحياء للغير، فالصورة الأولى والثانية هل يجري في القسم الثاني؟ وما هو الوجه في ذلك؟ نحن أخذناها كأنه قضايا مسلمة، كنا نبحثها أن هذا اللي ذكروه في القسم الثالث، يعني عندما يكون المالك معلوم، ذكروه شنو ما ذكروه؟ من عدم جواز إحيائها لكل أحد في الصورتين الأولى والثانية لا يجوز إحيائها. هذا يختص بماذا كان المالك معلوم أو يجري فيماذا كان المالك مجهول، يعني في القسم الثاني. وما هو الدليل على هذا؟ الجهة الثانية هو أن ما ذكروه في القسم الثالث، يعني عندما يكون المالك معلوما، من جواز الإحياء للغير في الصورة الثالثة على التفصيل المتقدم الذي ذكر سيد الماتن، بينما إذا كان سبب التملك هو الإحياء أو كان سبب التملك غيره، هل يجري في القسم الثاني فيما إذا كان المالك مجهولا؟ وما هو الوجه فيه أساسا؟ هل لابد من التكلم حوله لنقوله هذا، أنه في مقام الجواب عن هذا لابد من البحث في قضية أشرنا إليها، وهي هذه القضية أن علاقة المالك بالعارض متى تنقطع، متى تنقطع علاقة المالك بالعارض؟ هل تنقطع بمجرد خرابها؟ هاي الأسئلة اللي طرحناها، هل تنقطع بمجرد خرابها أو لا تنقطع إلا بإحيائها من قبل الغير؟ إذا أحياها الغير تنقطع علاقة المالك الأول بها، أو يفصل بينما كان سبب العلاقة الإحياء فحينئذ يقال بأنه تنقطع بمجرد الخراب، إذا كان سبب ملكية المالك الأول هو شنو إحياء، فتنقطع علاقة بالأرض بمجرد شنو خراب. وبينما إذا كان سبب العلاقة هو غير ذلك غير الإحياء فلا تنقطع لا بخرابها ولا شنو حتى لو أحياء المعين ثانية يبقى ذاك شنو هو المالك الأول، ويترتب على ذلك من يجوز له انتزاعها وكذا لابد الجبال، أو أنها لا تنقطع علاقة المالك بالأرض لا بالخراب ولا شنو ولا بالأحياء مطلقا، يعني سواء كان سبب التملك الأحياء أو كان سبب التملك هو غير الأحياء. هذا السؤال نفسه نقدر نطرحه بصيغة أخرى حتى ندخل في الأدلة، نقول بأنه أن الأرض بعد خرابها وسيطورتها ميتة هل يجوز للغير إحياؤها؟ وهو المناسب يعني لمحل الكلام وهي إحياء المواد، هل يجوز للغير إحياؤها ويثبت له ما ثبت للأول نفسه؟ شنو اللي ثبت الأول؟ ملك الرقبة يثبت للثاني، اختصاص يثبت للثاني، ويثبت له نفس ما ثبت للأول، سواء قلنا بأن علاقة الأول تنقطع بمجرد الخراب أو قلنا بأنها لا تنقطع إلا بشنو بالأحياء. مالك محيي الثاني، محيي الثاني هذا هل إحياؤه جائز لهذه الأرض؟ وهل تثبت له يثبت له بالأحياء ما ثبت للمالك للمحيي الأول أو لا، أو لا يجوز له ذلك مطلقا، أو يجوز إذا كان سبب العلاقة الأحياء دون ما إذا كان سبب العلاقة هو غير الأحياء. هذه الاحتمالات ولعله الأقوال أيضا في المسألة. قد يستدل الأول، الأول ياهو هو أنه يجوز للغير أحياؤها ويثبت له ما ثبت للمحيي منه المالك الأول، يجوز أحياؤه للثاني ويثبت له الملكية أو الاختصاص الثاني. هذا شنو دليله؟ دليله هو إطلاق من أحيا أرضا فهي له، إطلاق يشمل المحيي الثاني كما شمل المحيي الأول يشمل الثاني. شلون شمل الأول؟ لأنه محيي وهذا هم محيي، هذا محيا الأرض. إطلاق مقتضى إطلاق من أحيا، هذا أحيا كما أن أول أحيا هذا هم أحيا، مقتضى إطلاق هو ماذا؟ هو أن هذا المحيي الثاني يجوز له ماذا؟ يجوز له الأحياء، ويترتب على أحيائه الآثار اللي يترتب من الملكية أو الاختصاص. طبعا هذا معناه شنو؟ أن علاقة المالك الأول تنقطع بالأرض بعد الأحياء. أكو مجال نتكلم؟ ما أكو مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكليني رضوان الله عليه في أصول الكافي في باب الكفر والإيمان ذكر باب العجب، وذكر فيه ثمان روايات هي في هذا المجال. الرواية الأخيرة من هذه الروايات رواية جالبة للنظر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جالسا إذا أقبل إبليس وعليه برنس، إبليس ذو ألوان، فلما دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه، فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليس. قال: أنت فلا قرب الله دارك. قال: إني إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله. قال فقال له موسى عليه السلام: فما هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم. فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. فقال: إذا أعجبته نفسه، إذا أعجبته نفسه، أو إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنوبه. يقول هذا هو الذنب الذي ارتكبه من آدم، ويكون مدخل لمن؟ لاستحواذ الشيطان عليه. وقال الإمام عليه السلام: قال الله عز وجل لداود: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. عشان بالعكس، هذا بشر المذنبين لكن وأنذر ماذا؟ وأنذر الصديقين. قال: كيف أبشر المنذرين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. هاي إعجاب الإنسان بنفسه هي مشكلة، احنا مبتلين بها، وين مبتلين بها؟ بمجرد أن واحد يشوف نفسه، يعني
صار له في الشيء كلها توافه.
درس عده عام، درس عده خاص، درس عده كذا، يتكلم كم معلومه صارت عده، ازدادت معلوماته، قام يتكلم كذا، يعجب بنفسه، يعجب بنفسه، يقول هو يعني يرى نفسه انه افضل من غيره واحسن من غيره، ماكو عالم الا هو وماكو فقيه الا هو وكذا، وينظر للاخرين باستحقار. نستجير بالله من المهالك، من المهالك هذه زلة كبيرة جدا، نستجير بالله منها. علمان رضوان الله عليهم سابقا كان كل واحد منهم هو مملوء عطاء وكثير، يعني عطاءهم كثير جدا أكثر من عدنا، لكن كان الواحد منهم لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه واقعا، لا يرى نفسه شيئا، مو أنه يظهر هذا، أكو فرق بين أن واحد يظهر أنه لا يرى نفسه شيئا، واحد لا واقعا لا يرى نفسه شيئا. أنا في مرة قلت أن أحد المراجع رضوان الله عليه سألت عن شخصية من الشخصيات العلمائية المحترمة، كان متواضع من أهل الله، قلت شلون تقيمه؟ قال هذا أنا فلان كان لا يرى نفسه شيئا، أكثر من هذا ما كان، وهاي فد يعني وسام حقيقة لهذا الشخص رضوان الله عليه، كان لا يرى نفسه شيئا. مفروض الطالب لا يرى نفسه شيئا، مهما هو تعلم، مهما قرأ مكاسب رسائل، بحث خارج، ألف كتاب، درس طلاب إلى آخره، ينبغي أن لا يرى نفسه شيئا. هو العالم هكذا يكون، العالم بمعنى الكلمة هو لا يرى نفسه شيئا، لأن العالم بمعنى الكلمة يعرف أن معلوماته بجنب مجهولاته هي تشكل نسبة ضئيلة جدا، ضئيلة جدا. هذا المثل اللي يقولوه بأن السنبلة الحنطة عندما تكون فارغة تقف هكذا، لكن عندما تمتلئ بالحب لا تتخذ هذه الوضعية. تواضع، تواضع، أن لا يرى الإنسان نفسه شيئا، ينظر للآخرين بعين الإكبار، بعين التقدير. هذا داء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا منه ويبعدنا عنه، لأنه هذا يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا بالإنسان، مضافا إلى تأثيرات على الآخرين. عندما هو يبتلي بهذا الداء سوف يؤثر على الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من ذلك ومن غيره، وصلى الله على محمد.